السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى مسند الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح فيما ترجمه محمد عبد السندي مرتبه الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن. قال الإمام: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. حديث رواه النسائي في عشرة النساء من السنن الكبرى، وهذا جزء من حديث الإفك الطويل الذي رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة وابن الجرود في المنتقى، كله من طريق عروة عن عائشة به. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من تمام عدله إذا أراد أن يسافر صلى الله عليه وسلم أجرى قرعة بين نسائه، فمن وقع وخرج سهمها أخذها في سفره هذا. وهذا ليس داخلا في القسم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخرج سهم هذه الزوجة من بين الزوجات، فإذا رجع ابتدأ القسم بعد ذلك. قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث. هذا موقوف في إسناده حميد بن أبي حميد الطويل يدلس وقد عن، وقد ورد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب النكاح عن مسدد عن بشر بن المفضل عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وقد رواه أيضا في النكاح ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن الجرود. وقوله السنة يعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صيغة من صيغ رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبنى بها. وقوله لها أو قوله لها: إن شئت سبعت لك أو سبعت عندك وسبعت عندهن. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. قالت: ثلث. هذا الإسناد مفصل. عبد الرحمن بن أبي بكر هذا مرسل، وعبد الملك بن أبي بكر والحديث الصحيح عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن، وفي طيب عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هذا مرسل. والحديث رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة حصولا، وروى أيضا عن يحيى ابن يحيى عن مالك مرسلا، وعن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك عن أبي بكر مرسلا، وعن أبي كريب عن حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة يعني موصولا، وراه النسائي في عشرة النساء من الكبرى عن يعقوب بن إبراهيم وابن بشار عن يحيى بن سعيد موصولا، ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن خالد الرقي عن الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد ابن عبد الله بن عمرو والقاسم بن محمد أخبراه أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة أخبرته به موصولا، ورواه ابن ماجة موصولا، ابن ماجه موصولا، والدارمي وأحمد والبيهقي. وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم رحمه الله، وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: فالظاهر أن أبا بكر ابن عبد الرحمن كان يرويه تارة متصلا تارة متصلا وتارة مرسلا كما قال أبو مسعود والدارقطني في العلل، فهذه ليست علة، والحديث صحيح موصولا ومرسلا أو مرسلا ومسندا، ليس بك هوان على أهلك أو ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، لأنها كانت ثيبا، وكما تقدم في الحديث السابق إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، أو من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، أي حقها الذي تختص به إن كانت بكرا سبعة أيام، وإن كانت ثيبا ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يأتي القسم. فخير أم سلمة بين التسبيع والتثليث، فاختارت التثليث حتى يسوي بينها وبينهن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما أخبراه أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يحدث عن أم سلمة أنها أخبرته أنها لما قدمت المدينة مهاجرة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية ابن المغيرة، فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب، حتى أنشأ إنسان منهم الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك، فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة قالت فصدقوني أنها ابنة الحج، وازددت عليهم كرامة عند أهل المدينة، فلما حللت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت له ما مثلي نكح، أما أنا فلا ولد لي، وأنا غيور وذات عيال، أما أنا فلا ولد لي، يعني صارت عقيرا، ما مثلي نكح، ما مثلي نكح أو نكح، أما أنا فلا ولد لي وأنا غيور وذات عيال، قال أنا أكبر منك، هي في الصحيح أما أنا فكبيرة، تعتبر أنها كبيرة يعني لا تلد يعني. طيب، قال أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يأتيها ويقول أين زناب، حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ فقالت: قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها، أخذها عمار بن ياسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آتيكم الليلة. قالت: فقمت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جر، وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته. فقالت: فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح، فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع لنسائي. هذا الإسناد حسن وهو صحيح. أخبار فأمنا تدليسه. وعبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب، وقد تابعه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وهو مقبول أيضا، فحديثهما بالمجموع حسن.
هي جت المدينة
هي جت وحدها، ما يعرفوش هي مين، فهي ادعت أنها ابنة أبي أمية.
نبت المدينة والمجرين كتير وعارفين كان ابن أبي أمية ابن مغيرها، مش
ممكن
واحدة في جنب
كلام عن السادة.
نعم.
ومسالمة سريعة. فاهم الحته دي معاك غريبه، يعني ازاي بيكذبوها والنبي موجود وابو سلمة سابقها اصلا؟ يعني ابو سلمة سابقها،
ممكن يكون ذلك في اول مقدمها مثلا ولا شيء،
في اول من هاجر، اول بيت هاجر في
سبيل الله. ما عرفوش لما راحوا المدينه. مش فاهم. هذه اشكاليه بقى كتير.
قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يحدث عن أم سلمة أنها أخبرته أنها لما قدمت المدينة مهاجرة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية ابن المغيرة، فكذبوها وقالوا: ما أكذب الغرائب. حتى أنشأ إنسان منهم الحج، فقالوا: أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة. قالت: فصدقوني وزدت عليهم كرامة. فلما حللت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت له: ما مثلي نكح، أما أنا فلا ولد لي، وأنا غيور وذات عيال. قال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يأتيها ويقول: أين زناب؟ حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها، وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ قالت: قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها، أخذها عمار بن ياسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آتيكم الليلة. قالت: فقمت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جر، وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته. قالت: فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح، فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع لنساء. هذا الإسناد حسن، وقد رواه البياقي بهذا السياق من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به، وفيه صرح بالإخبار، فأمنا تدليسه. وعبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي كلاهما مقبول ومجموعهما يحسن الإسناد، والحديث في أصله صحيح يعني في هجرة أم سلمة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد منه هنا في القسم والعدل في العشرة، فالثيب لها 3 أيام خاصة بها، والبكر لها 7 أيام، وأم سلمة كانت ثيبا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد لها 7، وإذا زاد لها 7 سبع لسائر النساء، وإذا أعطاها حقها وهو 3 أيام ثم يدور بعد ذلك، فاختارت التثليث رضي الله عنها.
الأثير بيقول: وإنما أنكر أهل المدينة أم سلمة لأنها من المهاجرات الأول، وذلك أن يعني قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل هجرة الرسول
صلى الله عليه وسلم.
وذلك أن أول من هاجر من إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد، ومنع بن مغيرة بن عبد الله بن مخزوم أم سلمة أن تهاجر مع زوجها، فأقامت مكرهة على ذلك قريبا من سنة، ثم أذنوا لها في اللحاق بزوجها فتردت إليه مهاجرة، فوصلت المدينة وكان أبو سلمة نازلا بها ولم يكن أهل المدينة يعرفونها، فلذلك أنكروها.
يعني قبل أن تلتقي بأبي سلمة.
يعني الصحابة كانوا بيهاجروا من قبل الهجرة النبوية أكثر من سنة، وده معناه أن أبو سلمة هاجر بدري أوي.
من أول بيت هاجر بيت أبي سلمة، أبو سلمة، وبعدين هي لاحقت به، والمهاجرون بعد ذلك كانوا قليلين.
الإذن بالهجرة سنة بعد الجهر بالدعوة وتضييق المشركين حوالي 3 سنين قبل الهجرة.
ثم هاجروا إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة، المدينة دي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل.
يعني أبو سلمة هاجر وبعدين هي هاجرت بعد سنة.
نعم. رضي الله عنه.
هل كل فترة دي ما كانش الرسول هاجر لسه؟
هي هاجرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا أهل المدينة ترددوا على رسول الله مرتين في الموسم، مرتين 2.
نعم. مصعب بيعوه بيعتين.
يعني 2 سنين، وكان النبي يرسل
المصطفى. ايه العلاقه بين دي وبين معرفه ام سلمه؟
الهجر عشان وجهه النبي للمدينه اخبره الله عز وجل عليه. توجيه النبي للصحابه كان للمدينه بعد
وانه راى انه يهاجر الارض ذات نخل كثير وكذا.
الكلام ده مش من سنه واحده، ده 2 أو 3. ابو سلمه هاجر من ضمن اللي هاجروا بدري.
اول من هاجر. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لـ8. حديث في إسناده مسلم بن خالد الزنجي، والحديث صحيح، وقد رواه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي به، وقال: هذا حديث متفق على صحته. قلت: الحديث رواه البخاري في النكاح ومسلم والنسائي. وقال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم بينهن 8. قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة. هذا الإسناد مرسل لأن عروة يحكي عن شيء لم يدركه، والحديث رواه موصولا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن الجرود، كلهم رواه موصولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لـ8 نسوة وكانت عنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، والمرأة التي لم يكن يقسم لها هي سودة التي خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: لا تطلقني وأهب ليلتي لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين 8 نسوة من نسائه، وكانت لعائشة ليلتان، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها.
خفها سيدنا ده مخلوق رأي.
نعم.
خفها وجدت له أثر بين يديه.
ولعلها هي شعرت من نفسها أنها كبرت ولم يعد ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب منها مثلا وكذا. لا مش هيقصر، لكن
شعرت بذلك.
إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يقربها، هذا مش تقصير، هذا مسألة الجماع شيء والقسم شيء ثاني.
الجماع هذا مش للمرأة لها حق أيضا؟
أيوه، بس مش واجب على الرجل إن هو يعدل في هذا أصلا، إن هذا يعني أمر قلبي. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن محمد بن مسلمة أخبره. قال أخبرنا، قال عن سعيد بن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها شيئا، إما كبرا وإما غيره، فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية، قالت فمضت بذلك السنة. هذا إسناده مرسل، رواه البيهقي من طريق الشافعي من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به مرسلا، وروى الطبري في التفسير عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، وروى الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج موصولا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: فقد اختلف فيه على الزهري، فرواه ابن عيينة وشعيب عنه مرسلا، وراه معمر على الوجهين يعني مرسلا وموصولا، فالراجح فيه الإرسال.
الصورة دي تبقى اسمها سيدي.
نعم،
الصورة هذه الصورة تبقى اسمها هبة ولا تنازل ولا مسيار؟
مسيار
ولها أنت، هذا النوع من الإمساك
تنازل عن حق،
ولها أن تعود فيه،
تنازل عن الحق،
تنازلك لفلان لها أن تعود.
ماشي، لا لا لا، من هذا مثل الهبة لا يجوز أن تعود،
لا يجوز.
نعم،
لها أن تطلب الزوج.
لكن ديت احنا انتقلنا بقى من مسألة هبة سودة، ديت ال هنا خافت من زوجها إعراضا فقالت يعني هب لي ما شئت لكن لا تطلقني، فهي الآن تسامحه فيما لها من حق، تعفو عنه حتى لا يكون ظالما، وهو إن خاف الظلم سيطلقها، يعني إن خاف أن يقع في الظلم سيطلقها، فقالت أبقى علي ويعطيني ما شئت.
مش هو أقرب للتنازل عن الهبة؟
أيوه،
لأن لو الهبة لها العود.
ما لا، الهبة ليس لها عود،
المثل فقط، ومن وهب له أن يجب عليه التنازل.
لا يجوز له
تملك،
لا يجوز للواهب أن أن يعود في هبته. وهذا مثل الهبة، ده نوع من أنواع الهبة، وهبت نفسها.
طيب لها أن تعود ويجب عليه؟
لا
لا يجب، ولا يعد ظالما،
اتفاق تنازل. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج وكره منها أمرا إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك. فانزل الله عز وجل: وان امرأة خافت عليها نشوزا او اعراضا الى اخره الايه. قال: اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا اماء الله. قال: فاتاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ذائر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن. فأطاف بآل محمد النساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خيارهم. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي. وقد اختلف في إياس بن عبد الله بن أبي ذباب هل هو صحابي أم تابعي، وقد رجح ابن حجر صحبته في تهذيب التهذيب، وتابع في ذلك أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين وكذا ابن عبد البر، فقد أثبت له صحبة كما في الاستعاب، وأشار إلى هذا الحديث. وقال ابن حجر في الإصابة روى له أبو داود والنسائي وغيرهما حديثا بإسناد صحيح، لكن قال ابن السكن لم يذكر سماعا، يعني كأنه يعل الإسناد يعني. قال البخاري لا نعرف له صحبة، وكذا نفى صحبته أحمد بن حنبل، والراجح أن له صحبة، فإن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم عن الآخر والله أعلم. قال ابن حجر فتح الباري وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان، وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البياقي انتهى. قلت حديث ابن عباس في زواج ابن حبان، قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس، وفي سنده جعفر بن يحيى وهو مقبول كما في التخريب، وعمه مستور، وحديث أم كلثوم عند البيهقي. الحديث كما تقدم صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أذن في ضرب النساء فزاد الرجال في الضرب، فاشتكت النساء فلم يحرم الضرب وإنما أنكر هذا الضرب، ووصف بأن تارك الضرب هم الخيار، أما من ضرب فليسوا بخيار. قال ولا تجدون أولئك، يعني الضاربين، خيارهم، يعني الذي يضرب ليس من الخيار، ولكن الضرب ثابت، الضرب ثابت كما قال الله عز وجل فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرب وقال فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يشج ولا يكسر ولا يحمر ويخف ويصفر ونحو ذلك، إنما ضرب للزجر فقط، ليس ضرب البهائم ولا المراكب.
سيدنا مرحلة التقويم هذه يحرم عليه أن ينتقل من مرحلة لأخرى إلا مع العجز بعد العجز،
يعني هذا التدرج من باب التأديب، الرغبة في التأديب، فإذا كان يعلم أن الموعظة والهجر لا يأتيان بنتيجة فقد وصل إلى آخر مرحلة وهي مرحلة الضرب. أكيد طبعا، هو من هو يعلم من إيه؟ علم، يعلم من حالها، رأسها معوجة ما بتقبلش منه موعظة، ولو هجرها ما بيهمهاش، طب ما الذي يصلحها؟ ضرب لسعتين ثلاثة كده، مش قتل يعني، مش طلع ميتين زي يعني إيه ميتين؟ مش عارف، أعوذ بالله. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 9 سنين وبنى بي وأنا ابنة 9 وأنا بنت 7 سنين وبنى بي وأنا ابنة 9 وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقمعن منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. حديث رواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي ابنة 18. وروى النسائي في عشرة النساء من الكبرى وأبو داود وكلهم من طريق محمد بن طيب عن هشام بن عروة عن عروة بهم، وفي رواية سليمان أو 6 سنين. وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجرود والبيهقي وأحمد والطيالسي كلهم من طريق هشام عن أبيه عنها قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله: وليس شيء من هذا بمختلف، فإن عقده صلى الله عليه وسلم كان وقد استكملت 6 سنين ودخلت في 7، وبناؤه بها كان 9 سنين من مولدها كما في تهذيب السنة. قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح قال الشافعي رضي الله عنه: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في إدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: كيف في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أم من دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قلت للشافعي: فما تقول؟ قال: عمي ثقة، محمد بن علي بن شافع، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى علي خيرا. نعم. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه، يعني إتيان النساء في أدبارهن. هذا الإسناد حسن، وقد روى النسائي في الكبرى من طرق عن محمد بن علي بن شافع به، والبيهقي من طريق الشافعي. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال، والظاهر أنه مجهول العين، حيث لم يروى عنه سوى عبد الله بن علي بن السائب. وقال في التقريب: وهم من زعم أن له صحبة، فكأن الصحابي جد جده وافق هو اسمه واسم أبيه، اسم أبيه، يعني كأنه الحفيد. قلت: عمرو بن أحيحة أثنى عليه عم الشافعي محمد بن علي، وذكره ابن حبان في ثقات من التابعين، ورجح ابن حجر في التهذيب أنه صحابي، وإن كان تابعيا فقد تابعه رامي بن عبد الله، فقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت بقوله: إن الله لا يستحي، يعني لا تأتوا النساء في أدبارهن. والصواب أنه هرمي بن عبد الله، وراه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، وراه أحمد من طريق حجاج بن أرطاه والدارمي وأحمد والبيهقي وابن حبان من الزوائد من طريق هرمي عن خزيمة بقول: إن الله لا يستحي إلى آخره. قال ابن حجر الفتح: سنده صالح. وقال في التقريب: هرمي بن عبد الله مستور. وقد قيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: فالحديث بمجموعهما حسن على أقل أحواله، وله شاهد من حديث عمر عند البزار والخرائط في مساوي الأخلاق، وفي إسناده زمعة بن صالح ضعيف وعثمان بن يمان مقبول. هذا الحديث يحرم إتيان النساء في الأدبار، وإن كان البعض لم يقل بصحة الحديث وقبوله، فإن المعنى صحيح، فالله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع عند النساء هو الفرج وليس الدبر، فإن المرأة تنبت وتثمر الولد إذا أتيت في القبل، وأما الدبر فهذا لا يجوز لأنه ليس مما أحله الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.